وسلم قولوا نعم ثم انصرفوا. فلما كانوا ببعض
لحظة طفت سعيد بعدين لبست السرور قبل الحلم ناسي نسيان نسيان ما عليك صرت نسيان ما عليك خاتم خاتم
فلما كانوا ببعض الطريق تلاوموا فيما بينهم فقالوا أصبتم شوكتهم ثم تركتموهم يجمعون لكم فارجعوا نستأصلهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فاستجاب له المسلمون على ما بهم فاستأذنه جابر لحبس أبيه إياه فأذن له. فساروا حتى أتوا حمراء الأسد فقال أبو سفيان لبعض من يريد المدينة من المشركين هل لك أن تبلغ محمدا رسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت مكة؟ قال نعم. قال بلغه أنا جمعنا الكرة لنستأصله وأصحابه وأصحابه. فلما قال لهم ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وكانت وقعة أحد في شهر شوال.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا بقية ذكر المصنف رحمه الله بقية غزوة أحد، هو أنه لما انتهت المعركة ورأوا أن المشركين يتجهزون للمسير قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي كن خلفهم فانظر ماذا يصنعون، هل أرادوا الرجوع إلى مكة أو أرادوا المدينة، لأنهم لا يزالون في أحد. فذهب رضي الله عنه ورأى أنهم ركبوا إبلهم وذهبوا إلى فجاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم لما ساروا ووصلوا إلى حمراء الأسد التي هي دون الصفرة دون بدر ميل المدينة قال تلاوموا فيما بينهم وهموا بالرجوع إلى المدينة. قالوا أنكم عملتم ما عملتم في بدر وعملتم وفتكتم بالمسلمين فارجعوا فاستأصلوهم. فلما هموا بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فندب المسلمين أن يخرجوا له ما ينتظرون حتى يجوهم بالمدينة حتى يأتوا إليهم بالمدينة. فخرج المسلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج أحد ممن لم يحضر الوقعة، لأن فيه أناس من المنافقين تخلفوا عن غزوة أحد ولم يحضروا غزوته، وبعض منهم بعد ما ساروا إلى أحد رجعوا إلى المدينة وتركوا القتال. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قريش ندموا على ذلك وأرادوا أن يدخلوا الرعب في قلوب المسلمين فقط ولا يفعلوا شيء، لأنهم هم فيهم ما فيهم من العذاب وفيهم ما فيهم من الجروح. فمر عروة بن مسعود أو معين بن مسعود وقال له أبو سفيان هذه وصية تذهب بها إلى محمد وتقول له إن قريش سيرجعون إليكم ويعملون وما يعملون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله سبحانه كافينا. ثم إنهم خرجوا ووصلوا رضي الله عنهم الصحابة إلى حمراء الأسد ولم يجدوا أحد، وإذا قريش ذهبوا إلى مكة ولم يرجعوا إليها ولم يرجعوا إلى المدينة. فهذا آخر قصة. وقد سبقت لنا قصة أحد كاملة ما ذكرها المصنف رحمه الله. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو وأصحابه حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني خافوا منهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك قال بعض العلماء رحمه الله هذه الكلمة كلمة الخليلين، إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن المشركين تجهزوا لكم وجمعوا لكم القتال قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن كان الله حسيبه ومن كان الله كافيه فلن يغلب ولن يستطيع أحد أن يضره بشيء. وهكذا ينبغي للمسلم إذا بلغ ما يسوء فليقل حسبنا الله ونعم الوكيل، اقتداء بخليل الرحمن إبراهيم واقتداء بخليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. احنا
كانت وقعة أحد في شوال سنة ثلاث، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بقية السنة. فلما استهل المحرم بلغه أن طليحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد من خزيمة إلى حربه، فبعث أبا سلمة ومعه 150 فانتهوا إلى ماء لبني أسد يأوى قطن ابن أبي مرثد الغنوي، فأصابوا إبلا وشياها ولم يلقوا كيدا. فلما كان خامس المحرم بلغه أن خالد بن سفيان الهذلي قد جمع له الجموع فبعث إليه عبد الله بن أنيس فقتله. فلما كان في صفر قدم عليه قوم من عضل والقارة وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين، فبعث ستة فيهم خبيب، وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، فكان ما كان. وفي هذا الشهر كانت
كان ما كان من الخديعة ومن المكر بهم، فإنهم أظهروا أنهم أسلموا وأنهم يريدون نفس من الصحابة من القرى يعلمونهم دينهم. فلما ذهبوا إليهم هناك ذهبوا بهم خانوهم، فقتلوا من قتلوا منهم وفر من فر وأسروا من أسروا وذهبوا به إلى مكة واشتروه أهل مكة من أجل أن يقتلونهم بالذين هم قتلوا، فخانوهم فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم. نعم.
وفي ربيع الأول كانت غزوة بني النضير، وزعم الزهري أنها كانت بعد بدر بستة أشهر، وهذا وهم منه أو غلط عليه، بل الذي لا شك فيه أنها بعد أحد، والتي بعد بدر قينقاع، وقريضة بعد الخندق، وخيبر بعد الحديبية. فكان له من اليهود أربع غزوات، ثم غزا رسول الله صلى الله عليه
وسلم. أربع غزوات مشهورة الكبيرة، وهي بعد أربع غزوات من قتال مع المشركين صلى الله عليه وسلم.
ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ذات الرقاع في جماد الأولى، وهي غزوة نجد، فخرج يريد قوم من غطفان وصلى بهم يومئذ صلاة الخوف. هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزوة وصلاة الخوف بها، وتلقاه الناس عنهم، وهو مشكل جدا. والظاهر أن أول صلاة صلاها للخوف بعسفان، كما في حديث صححه الترمذي، ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق. وقد صح عنه أنه صلاها بذات الرقاع، فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان. ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى رضي الله عنهما شهدا ذات الرقاع كما في الصحيحين. فلما كان شعبان وقيل ذو القعدة من العام القابل، خرج صلى الله عليه وسلم لميعاد أبي سفيان فانتهى إلى بدر، وأقام ينتظر المشركين، وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكة وهم 250 فرسا، حتى إذا كانوا على مرحلة من مكة رجعوا وقالوا العام عام جدب، ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع سنة خمس.
لأن لأن أبو سفيان لما كانت غزوة أحد قال لهم موعدكم من العام القابل بدر، فلما كان من العام القابل تجهز النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخرجوا إلى بدر. المشركين لما سمعوا أن النبي وصل بدر خافوا، فبعد ما خرجوا من المدينة من مكة وساروا مسيرة يوم وعلموا أن النبي في بدر رجعوا وقالوا هذا وقت دهر، وقت ما احنا ربيعوا، وهم ما قصدوا ذلك، ولكنهم خافوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه خافوا أن تقع عليهم وقعة بدر السابقة.
ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع سنة خمس إلى دومة الجندل، فهجم على ماشيتهم وأصاب من أصاب وهرب من هرب، وجاء الخبر أهل دومة فتفرقوا. ثم بعث بريدة السلمي في شعبان إلى بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع، وهو مكان لماء، واصطفوا للقتال وتراموا ساعة، ثم أمر أصحابه فحملوا حملة رجل واحد، فانهزم المشركون، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والمال. وفيها سقط عقد لعائشة رضي الله عنها، فاحتبسوا في طلبه، فنزلت آية التيمم. وذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد،
كان هذا هو السبب في نزول آية التيمم، أنهم لما قفلوا من الغزوة، وكانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قفلوا وباتوا وأرادوا أن يمشوا الصباح، قالت عائشة رضي الله عنها أنها فقدت عقد لها، فجعلوا يبحثون عنه حتى تأخروا عن الماء، ودخل الوقت وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وتكلم على عائشة وقال أنت حبست الناس بسببك، أنت كذا كذا، تكلم عليها رضي الله عنه. فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فصارت بركة على المسلمين. وقال أحد الصحابة رضي الله عنهم هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر، فينزل هذه الآية بسبب عائشة رضي الله عنها، ونزلت شرع التيمم في هذه الغزوة.
وذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة في قصة العقد أن أبا بكر قال يا بني في كل سفر تكونين عناء وبلاء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، وهذا يدل على أن
ما صارت عناء وبلاء، صارت رحمة على المسلمين. الله سبحانه وتعالى أنزل لهم هذه الرخصة، رخصة التيمم إلى يوم القيامة، فصارت مصلحة كبيرة للمسلمين، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة وهو الظاهر، ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه، فاشتبه على بعضهم أحد القصتين بالأخرى. أما قصة الإفك فهي في هذه الغزوة، إلى أن قال فأشار علي بفراقها تلويحا لا تصريحا لما رأى أن ما
قيل. نعم، علي رضي الله عنه أشار لما أن النبي استشار أصحابه، قال علي رضي الله عنه النساء سواها كثير يا رسول الله، ما قال اتركها أو كذا، بس النساء سواها كثير يا رسول الله، فهو لم يحتلميه، ولكن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، الله يعلم أنها طاهرة مطهرة، والله يعلم أنها طيبة والطيبون للطيبات، فلذلك نزلت تبرئتها في القرآن الكريم، وأنزلها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. وثم أخبر سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فنزلت هذه الآيات، ثم بعد هذا قال الله طيبون للطيبات وطيبة للطيبين، فأخبر أخبر أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كلهن أزواج طيبات وطاهرات، وأن ما تكلم به الناس إنما تكلم به المنافقون، ورئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. وإن كان فيه ناس من المسلمين اغتروا وربما أنهم تكلموا ببعض الكلام مع هؤلاء أثروا بهم كلامهم فتابوا وتاب الله عليهم.
فأشار علي بفراقها تلويحا لا تصريحا لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه، فأشار بترك الشك والريبة إلى اليقين ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغم الذي لحقه من كلام الناس. وأشار أسامة بإمساكها لما علم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها، ولما علم من عفتها وديانتها، وأن الله لا يجعل حبيبة نبيه وبنت صديقه بالمنزلة التي أنزلها بها أهل الإفك. ومن قويت معرفته لله ومعرفته لرسوله صلى الله عليه وسلم وقدره عند الله في قلبه قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة لما سمعوا ذلك: سبحانك هذا بهتان عظيم. وتأمل ما في تسبيحهم في ذلك المقام من المعرفة بالله وتنزيهه عما لا يليق به أن يجعل لرسوله امرأة خبيثة. فإن قيل فما باله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل، قيل هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بها أقواما ويضع بها آخرين. واقتضى تمام الامتحان بأن حبس الوحي عن نبيه شهرا ليظهر حكمته ويظهر كمال الوجود ويزداد الصادقون إيمانا وثباتا على العدل وحسن الظن، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا وتظهر سرائرهم. ولتتم العبودية المراد منها ومن أبويها وتتم نعمة الله عليهم، ولتشتد الفاقة منهم إلى الله والذل له والرجاء له ولينقطع رجاؤها من المخلوقين. ولهذا وفت هذا المقام حقه لما قال لها أبوها قومي إليه، وقد أنزل الله عليه براءتها، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي، ولو أطلع الله رسوله على الفور لفاتت هذه الأمور والحكم وأضعافها وأضعاف أضعافها. وأيضا فإن الله أحب أن تظهر منزلة رسوله عنده وأهل بيته، وأن يتولى بنفسه الدفاع والرد على الأعداء وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون لرسوله فيه عمل. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها، ولم يظن بها سوءا قط، وكان عنده من القرائن أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وفي مقام الصبر حقه. ولما جاء الوحي ببراءتها حد من صرح بالإفك إلا إن ابن أبي مع أنه رأس الإفك، فقيل لأن الحدود كفارة وهذا ليس كذلك، وقد وعد بالعذاب الأليم فيكفيه ذلك عن الحد. وقيل الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو بينة، وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد، فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهدوا عليه ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل حد القذف حد الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبة، وإن قيل إنه حق لله فلا بد من مطالبة المقذوف. وعائشة رضي الله عنها لم تطالب به ابن أبي، وقد قيل تركه لمصلحة هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام. فإنه كان مطاعا فيهم رئيسا عليهم، فلم يؤمن إثارة الفتنة في حده، ولعله تركه لهذه الوجوه كلها. وفي مرجعهم من هذه الغزوة،
نعم، هذه أشار المصنف رحمه الله إلى قصة الإفك التي حصلت، التي أثارها المنافقون، وبسبب إثارة المنافقين دخل من دخل من المسلمين فيها أيضا. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يبتلي عباده ليطهرهم ويبتليهم ليرى صبرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ابتلي بهذه لم يفعل شيئا، وإنما انتظر الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، واستشار الناس في أمر عائشة، وكلهم قالوا ما نعلم عليها إلا كل خير، فهي الصديقة وبنت الصديق رضي الله عنها. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية التي كانت عندها، قالت والله يا رسول الله ما علمنا عليها إلا كل خير، ما إلا أنها حديثة السن، كانت صغيرة السن، يمكن ما بلغت 15 من العمر، وكانت ربما نامت فأكلت، جاءت الشاة التي هي في البيت وأكلت عجين أهلها من كثرة نومها. فهذا هو السبب، وهذا هو السبب الذي جعل الركب يفوتون وهي نائمة ما شعرت بهم. فبينت لها النبي عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك. فلما خاض من خاض في أولئك، وأنزل الله سبحانه وتعالى براءتها في سورة النور، وكانت جلست مدة وهي تبكي ليلها ونهارها مما سمعت من الكلام. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على أبي بكر وقال لها إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله وإلا، فقالت والله ما وش أقول، ما أدري ما أقول لكم، أنا إن قلت صحيح صدقتموني له كذب، وإن قلت أنه ما هو صحيح ما صدقتموني، ولكن انتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، ولا لي مثل ومثلكم إلا كما قال يعقوب، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله. فهي قالت هذا الكلام رضي الله عنها، وفي نفس الساعة أنزل الله سبحانه وتعالى الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل براءتها في سورة النور. ولما نزلت الآيات وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام سر أهل البيت مسرة عظيمة، وفرح النبي عليه الصلاة والسلام والحاضرون، وكان من شدة فرح أبي بكر قال لعائشة قومي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت لا والله ما أقوم للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لما تكلم والناس ما قال شيء، لكن لا أحمد إلا الله ولا أشكر إلا الله، لأن الله هو الذي أنزل براءتي، والله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل في القرآن، وما كنت أظن أن ينزل في القرآن، أظن أن الله سبحانه وتعالى يرسل جبريل إلى نبيه ويخبره ببراءتي، والآن نزل في القرآن يتلى إلى يوم القيامة في براءتها رضي الله عنها. ولكن هذه حكم من حكم الله، تبين أهل النفاق الذين نتكلم فيها، وكذلك أيضا حصل التطهير لبعض المسلمين الذين دخلوا في الكلام، وجلدهم النبي عليه الصلاة والسلام 80 جلدة، لأن الله يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا بأربعة شهور فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فجلد النبي عليه الصلاة والسلام الذين تكلموا مع أن أكبر من تكلم فيه وأشدهم هو عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، والنبي ما جلده، فلذلك اختلف الناس في ذلك كيف تركه النبي ولا جلده وهو أحق الناس بالجلد، لأنه هو أول ما تكلم، ولأنه هو الذي يسمعون الناس كلامه، لأنه معظم في قومه. فقيل إنما تركه النبي عليه الصلاة والسلام نظرا إلى مقامه بين قومه، فالنبي ما أحب أنه يأدبه يضربه بين الناس تأليفا لقومه لا من أجل قوم. وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام اتركه لأن الحد تطهير بالدنيا حتى يكون هو عقابه بالدنيا وبالآخر ما عليه عذاب، وهذا لا يطهره شيء لأنه منافق، والله يقول أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فتركه النبي هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلم عداوته للإسلام، وأشار عليه كثيرا من الصحابة بقتله من قبل الواقعة هذه، لأنه يؤلب الناس ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يظهر الإسلام وهو يبطن النفاق، وإذا كان بغيبة من النبي يؤلب الناس ضد النبي عليه الصلاة والسلام. وهو الذي قال في إحدى الغزوات: ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قيل سم من كلبك يأكلك. ولكن وتوعد النبي أنه إذا جاء المدينة أنه يخرج، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولكن الله سبحانه وتعالى أذله هو وأخزاه، أخزاه بعذاب الدنيا وأخزاه بعذاب الآخرة. أما في الدنيا فإنه أهلكه الله في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نال من الإهانة ونال من الاحتقار ما نال حتى من ولده، فإنه لما أراد أن يدخل المدينة وقف له ابنه عبد الله رضي الله عنه وقال: والله ما تدخل المدينة، وشهر سيفه أمامه، قال: والله ما تدخل المدينة حتى تقول أنا الأذل ورسول الله الأعز. فالتفت إلى قومه وقال: يا أيها الناس، هنا أحد ولده يسوي بوسلة؟ قال: ما هنا، ما أنا، والله هذا السيف يقطع راسك إذا قلت أنا الأذل ورسول الله الأعز تدخل ولا ما تدخل. فلم يدخل حتى قال: أنا الأذل ورسول الله الأعز. قال: هذا الحين تدخل. هذا ابنه رضي الله عنه، يعني من كبار الصحابة رضي الله عنه ومن المؤمنين حقا، وإن كان أبوه رئيس المنافقين لكنه ما ضر. فقد يكون الولد صالح والولد فاجر، وقد يكون العكس كما في قصة إبراهيم عليه السلام، أبوه مشرك يبيع الأصنام على المشركين، وإبراهيم نبي من أنبياء الله يدعوه ويقول: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني يخاف يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، حتى قال راغبا أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وكذلك نوح عليه السلام ما نفع ولده لما قال عليه السلام: يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
يا بني يركب معنا ولا تقوم.
قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم من أمر الله إلا من رحمه، وحال بينهم الوجوه وكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل: بعد للقوم الظالمين. ونادى روح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. اعتذرتها من سؤاله عن ابنه. فهذا نوح عليه السلام ما نفع ولده، وهذا إبراهيم عليه السلام ما نفع أبوه. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى كتب السعادة لمن شاء وكتب الشقاوة على من شاء. فينبغي للإنسان أن يسأل الله ويبتهل إليه، والناس ما ينفعون أحد. النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق، والله اختاره واصطفاه وفضله على العالمين وفضله على سائر المرسلين، يقول الله في حقه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول الله له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذا يدل على إن مهما كان من قرابة، ابن أو أبو أو أخو أو مهما كان، ما ينفعك إلا بشيء الله ينفعك به أبدا. فلذلك ما ينبغي لأي إنسان أن يتعلق بغير الله، فلا يسأل وليا من الأولياء ولا صالحا من الصالحين ولا يسأل نبيا من الأنبياء أو هم غايبين عنه. أما إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود فنسأله الدعاء ونطلب منه أنه يدعو لنا عليه الصلاة والسلام ونطلب منه أنه ينفعنا. لكن الآن ما يجوز دعاء الأموات ولا دعاء أهل القبور، ولا يجوز النذر لهم، ولا يجوز طلب الخير منهم، ولا يجوز مثلا طلب دفع الشر عنهم، ما بيديهم شيء، ما يملكون شيء. والله يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا كائنا من كان. ما يجوز أن الإنسان يطلب من أحد: يا عبد القادر الجيلاني ولا يا أحمد البدوي ولا يا سيدة نفيسة ولا زينب ولا السيد الحسين ولا عبد القادر الجيلاني ولا فاطمة ولا علي ولا الحسن ولا الحسين. هؤلاء لا يملكون شيئا، الأمر كله لله سبحانه وتعالى، الأمر بيده، فلا ينفعك أحد. هؤلاء الأنبياء ما نفع إبراهيم، ما نفع أبوه، وهذا نوح ما نفع ولده إلا من أطاع الله. ف فلا ينفعك إلا عملك الصالح. ابن نوح عليه السلام ما ينفعه كون أبوه نوح وهو من أولو العزم عليه الصلاة والسلام، ولا نفع ولده لما كان ولده ما آمن بالله. فلا ينفعك إلا عملك الصالح اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لنا أن نأتي لأصحاب القبور ونطلب منهم ونتوسل وننذر لهم ونطلب منهم الحاجات، والله يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله ينادينا ندعو، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. ذلكم الله ربكم له الملك، الملك بيده ما لحد من الملك شيء، لا ملك الدنيا ولا الآخرة. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهكذا ينبغي للإنسان يتفطن، وأنه ما ينفعه إلا صلته بالله، ما ينفعه إلا عمله الصالح بالله، ما ينفعه إلا توحيده مع الله، ما ينفعه إلا إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والبعد عن الشرك والبعد عن الرياء، وأن يكون عمله خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينفعه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه دعاهم إلى التوحيد، قال يا عباس عم رسول الله اشتر نفسك من الله لا أغني عنك من الله شيء، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله.